الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فلازلنا في دروس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في كتاب التدمرية، وكنا ولله الحمد والمنة أظن قد وقفنا على المثلين وانتهينا من الأصلين. ونذكر بالأصلين وهما: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وقد أفاض الشيخ بكيفية تطبيق هذه القاعدة الجليلة وهذا الأساس المتين. ثم انتقل إلى القاعدة الثانية وهي أو الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، وما يترتب على هذه القاعدة العظيمة وما يترتب على ترك ما يبنى على هذه القاعدة العظيمة من اللوازم الفاسدة. ونذكر بلازم واحد وهو أن من لم يثبت صفة من الصفات بحجة التمثيل فإنه يلزمه أن لا يثبت الذات بحجة التمثيل، ومن أثبت الذات وقال كما يليق بجلاله فكذلك يجب عليه أن يثبت الصفات وكما يليق بجلاله. فإن قال القائلون هؤلاء سواء كان من نفاة الصفات جملة وتفصيلة أو كان من نفاة بعض الصفات أو كان من الممثلة، فإنا لا نستطيع أن نثبت شيئا ولم نعلم كيفيته، فحينئذ لا بد أن نتعامل معهم بالمثلين المضروبين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نبدأ بذكر المثلين لا ننسى يا طلاب وطالبات العلم ما ضربت لكم من المثال بمعنى جاء. فلو أن إنسانا قال لنا جاء ما معنى جاء، استطعنا أن نفسره بالعربية بأتى وبالفارسية بآمد وبالإنجليزية بتم، لكن لو قال لنا كيف جاء نقول لا نعلم، فنحن علمنا المعنى ولم نعلم الكيف حتى نعلم من الجائي. فإن علمنا ذات الجائي علمنا كيفية مجيئه، وإن لم نعلم ذات الجائي لم نعلم كيفية مجيئه. فلو قال لنا كيف جاء الملك قلنا بالموكب، وإن قال لنا كيف جاءت البعوضة قلنا بجناحيها، وإن قال لنا كيف جاء الفيل قلنا على أربع، وإن قال لنا كيف جاء الجن قلنا لا نعلم، كيف جاء الملك قلنا لا نعلم، كيف جاء الله قلنا لا نعلم. إذن نحن نعلم مما يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى من الأفعال وما يضاف إليه جل وعلا من الصفات، نعلم معاني ما يضاف إلى الله من الأفعال، فنعلم معنى بنى السماء ومهد الأرض، ونعلم معنى خلق الإنسان ومعنى رزق، ولكن لا نعلم كيف يفعل ربنا جل وعلا هذه الأفعال لأن ذاته غيب عنا. كذلك ما يضاف إليه سبحانه وتعالى من الصفات فإنا نعلم أن له علما أزليا، لكن لو قال لنا قائل كيف علمه قلنا لا نعلم. نعلم أن الله يتكلم، كيف يتكلم لا نعلم. نعلم أن الله عز وجل له وجه وله يد وهو سبحانه وتعالى يجيء وينزل، كيف لا نعلم. فإن قال لا أعقل معنى بلا كيف، لا بد حتى أكون عاقلا للمعنى أن أكون عالما بالكيف، قلنا هذا تكبر على واقع اللغة ولا واقع العلم، لأن العلم واللغة قد اتفقتا على أنه يمكن لنا إدراك أشياء مع أننا لا نعقل كيفية هذه المدركات من المعاني. ومن هنا نذكر بقول أهل السنة والجماعة أن إثباتهم للصفات وأن إثباتهم للذات العلية إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود. هم يعلمون الفرق بين العليم والسميع والبصير، ويعلمون الفرق بين اليد وبين الوجه، ويعلمون الفرق بين المجيء والنزول، لكن يقولون إن إثباتنا إثبات وجود لا إثبات التكييف. ومع هذا فإن الذي ينكر أن يكون بالإمكان معرفة المعنى دون الكيف فليسمع إلى المثلين المضروبين الذين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان يريد الحق فسيبصره الله عز وجل وهو يهدي السبيل، فإن كان يريد الضلالة فما للضال من حيلة، كما قال ربنا عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة الشيخ محمد أحمد شلوخ، تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
يعني أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أننا نعلم لما يقال لنا إن في الجنات ديمومة، نفهم معنى الديمومة، وإن لم نعلم كيف تكون هذه الديمومة، إذا قال لنا قال إن في الجنة عنبا قلنا نعم، ورمانا قلنا نعم، قال كيف قلنا لا نعلم. إذا علمنا المعاني دون الكيفيات، فالله عز وجل أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات ولم يخبرنا عن كيفياتها. وما وإذا تأمل الإنسان أن أدنى أهل الجنة منزلة له عشرة أمثال الدنيا، فكيف يكون ملكه وعظمة ما فيه؟ فحينئذ نحفظ قول ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاشتراك في الاسم. وعليه فسر قوله جل وعلا: وأتوا به متشابهة، أي أن الاسم يوافق الاسم وليس الطعم نفس الطعم، وعند جمع من أهل العلم ولا اللون نفس اللون ولا يكون الشكل نفس الشكل. إذا علمنا الاسم ومعناه وميزناه، ولم نعلم الكيف ولا عرفنا كيفية هذه الأشياء. طيب، ما في الجنة موجود وما في الدنيا موجود، تلك مخلوقة وهذه مخلوقة، مع الاشتراك في كون موجود الآخرة مع موجود الدنيا مشتركان في كونهما مخلوقتان لله عز وجل، ومع ذلك لم يلزم من الاشتراك الاسمي الاشتراك في المسمى الكيفي. فكيف يقول هؤلاء ويزعم هؤلاء أن إذا أثبتنا أن لله عز وجل ذاتا يلزم أن يكون كذوات المحدثات، أو أن له وصفا أن يكون وصفه كوصف المحدثات؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، وإن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين
أتباع المشائين إلى أتباع أرسطو. أتباع أرسطو في الفلسفة يسمون بالمشائين نسبة إلى أن شيخهم أرسطو وكان فيلسوفا إلهيا كان يعلم تلامذته وهو يمشي في حدائق روما. نعم
السلام عليكم. قال أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
هذه ثلاث فرق اشترق الناس في هذا المقام بين مسمى الموجود في الآخرة وبين مسمى الموجود في الدنيا. أما السلف والأئمة واتباعهم فإنهم يؤمنون بكل ما جاء في موجودات الآخرة مع يقينهم وعلمهم واعتقادهم أن ما في الآخرة مباين عما في الدنيا. ألا ترى أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون؟ ألا ترى أن أهل الجنة إذا اشتهى أحدهم طعاما جاءه مباشرة بدون كلافة ولا طبخ ولا إعداد؟ إذن هؤلاء الذين أسعدهم الله ونور الله بصائرهم بالكتاب والسنة يقولون بأن الاشتراك الاسمي لا يلزم منه التماثل الوصفي بين موجودات الآخرة وبين موجودات الدنيا. الفريق الثاني وهم المعتزلة ومن وافقهم فإنهم في باب الصفات زعموا أن الاشتراك الاسمي يلزم منه الاشتراك في المسمى، فأرادوا أن ينفروا من هذا التمثيل ففروا إلى التعطيل الذي هو شر من التمثيل. ولما جاءوا في باب مذكورات الآخرة قالوا لا يلزم من ذكر مذكورات الآخرة التشابه بمذكورات الدنيا فتناقضوا. لاحظوا الآن أهل السنة قاعدتهم في الجميع في باب الأسماء والصفات وفي باب مغيبات الآخرة قاعدتهم واحدة مضطردة، وهي أن المسمى متباين ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في كيفية المسمى سواء في باب الصفات أو في باب ما في الآخرة من الموجودات. فهم يقولون الله غفور كما يليق به والعبد غفور ومغفرة العبد دون مغفرة الرب جل في علاه. الرب عز وجل قوي والعبد قد يكون قوية، وقوة العبد لها كيفية معينة من حيث الإمداد ومن حيث الإظهار ومن حيث الإيقاع، والرب عز وجل قوته لا متناهية غير متناهي قوة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، ولهذا قال وهو القوي ذو القوة المتين، وقال جل وعلا عزيز وهو سبحانه لا يصعب عليه شيء. كذلك هم في باب الموجودات الآخرة قالوا كل ما في الآخرة نثبتها، والاشتراك في المسمى لا يلزم الاشتراك في الاسم لا يلزم الاشتراك في المسمى، فقالوا عنب لكن لك عنب الدنيا، قالوا رمان لك رمان الدنيا، السر لك أسرة الدنيا، ذهب لك ذهب الدنيا، وهكذا. أما المعتزلة ومن وافقهم من المعطلة سواء عطلوا تعطيلا كليا أو جزئيا فإنهم تناقضوا في باب الصفات، زعموا أن الاشتراك في الاسم يلزم منه الاشتراك في المسمى فنفوا الصفات عن الله عز وجل، وفي باب موجودات الآخرة أثبتوها ولزمهم التناقض. وأما الفريق الثالث فهم طردوا قاعدتهم في أن الاشتراك في الاسم يلزم منه الاشتراك في المسمى فنفوا موجودات الآخرة كما نفوا الأسماء والصفات. لماذا نفوا؟ بزعمهم هؤلاء الباطنية والقرامطة لزعمهم أن الإثبات يلزم منه المشابهة والمماثلة ويلزم من ذلك أن يكون شيئا واحدا. فحينئذ هؤلاء القرامطة لا يثبتون لله وصفا ولا اسما ولا يثبتون في الآخرة شيئا. وحقيقة مآل هؤلاء القرامطة هو الإلحاد المبطن بالقرمطة والسفسطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كثير منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفهم ومحققهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنة الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى.
يعني هؤلاء الملاحدة الذين زعموا أن الأمر والنهي أيضا ليست على ظاهرهما وإنما يؤولون، هم لما فتحوا باب التأويل في باب الصفات طردوا قاعدتهم في باب موجودات الآخرة، ثم طردوا قاعدتهم في الأمر والنهي، فصار الدين تلاعبا يتلاعبون به ويفسرونه كيفما أرادوا بحجة هذا الطاغوت الذي سماه ابن القيم طاغوتا وهو التأويل، حتى وصل بهم الأمر أنهم فسروا الأشياء الشرعية المجمع عليها بأشياء من عندهم لا يخطر على بال عاقل فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء، فيفسرون الصلوات بمعرفة الأسرار والصيام بكتم الأسرار، الحج بالسفر لشيوخهم وقبورهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم صبيان المسلمين قبل كبارهم، ويعلم عوام المسلمين قبل علمائهم بأنها كلها من باب السفسطة في العقليات والقرمطة في النقليات. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم يقولون إن هذا الدين كله إنما هو تخيل وتجهيل كما مر معنا، وهذا سار عليه الفلاسفة من جهة والقرامطة من جهة أخرى. ثم دخل في هذا المسلك جماعة من المنتسبين إلى التصوف، وهم غلاة المتصوف الذين قالوا إن الدين يلزم العامة دون الخاصة، ويعنون بالخاصة أنفسهم الذين يطلقون على أنفسهم أصحاب الطريقة أو الشيخ الواصل بحيث يرتفع عنه القلم. ومعلوم بالنقل التام المجمع عليه أن القلم لا يرتفع عن الإنسان ما دام في الدنيا ما لم يصبح مجنونا، وهؤلاء يزعمون أن مشايخهم أولياء الله، كيف يكون المجنون وليا لله وهو يزعم أن القلم مرفوع عنه؟ القلم لم يرتفع عن الملائكة ولا عن الأنبياء ولا عن أحد من الأولياء، فكيف يرتفع عن هؤلاء؟ ما هذا إلا ادعاء، وهم يصدق عليهم قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم.
من يشرك؟
على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. أحسن الله إليكم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينة، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، والله سبحانه وتعالى لا تبرز له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
هذا الكلام الذي قاله الشيخ يدل على عظم اطلاعه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلق، والأمثال معناه هنا جمع مثل وهو الأقيسة، القياس، الأمثال القياس، الأقيسة، الأقيسة التي تضرب لله عز وجل فيها مماثلة للخلق الله منزه عنها، ولذلك قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز ضرب الأمثال للرب جل وعلا، والمقصود بلا تضرب لله الأمثال الأمثال التي فيها مماثلة للخلق، إما من جهة رفع المخلوق إلى درجة الخالق أو تنزيل الخالق إلى منزلة المخلوق عياذا بالله. وأصل سبب نزول هذه الآية كما قال بعض المفسرين فلا تضربوا لله الأمثال، أن المشركين زعموا أن أحدهم إذا أراد أن يصل إلى ملك يتخذ الوسطاء والشفعاء، فكيف يريدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ندعوه وأن نتقرب إليه مباشرة بلا وسطاء ولا شفعاء؟ الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا الأمثال التي كان يضربها المشركون أنهم كانوا يقولون إننا على نجاسة وقذارة، كيف نصل إلى الله مباشرة؟ لا بد أن نتوجه إلى أناس قد بلغوا من المنزلة قربا كما هو الحال عند الملوك، فأنزل الله فلا تضربوا لله الأمثال. وهنا لا بد أن نفهم أن الأقيسة العقلية من حيث العموم، الأقيسة العقلية من حيث العموم هي التي يمكن ضرب الغيبيات بها، هي ثلاثة أنواع. يعني إذا أراد الإنسان أن يقرب الغيبية إلى المحسوس فليس أمامه إلا ثلاثة أنواع من الأقيسة، قسمان منهما منهي أن نضربهما لله عز وجل لأن فيهما تسوية للخالق بالمخلوق. القسم الأول هو ما يسمونه بقياس التمثيل، قياس التمثيل، قياس التمثيل هو أن يمثل الخالق بالمخلوق أو يمثل المخلوق بالخالق. فمثلا من قياس التمثيل أن يقول الإنسان إن الله عز وجل مثل الملوك، يتقرب إلى الملوك بالوسائط، فإذن نحن نتقرب إلى الله بالوسائط، فهذا من قياس التمثيل. ومن هذا أيضا قول بعضهم إن الملوك يكلون الأمور إلى بعض محبيهم، فالله وكل أموره إلى بعض الأولياء وبعض من يزعمونه من الأصنام والأوثان، وهذا من قياس التمثيل. والله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا القياس الذي يؤدي إلى مماثلة الله للخلق أو مماثلة الخلق لله، النوع الثاني هو قياس الشمول. ما هو قياس الشمول؟ قياس الشمول أن يكون أن تكون القضية الأولى مبدوءة بكل، كان يقول القائل إن كل متحرك حادث، يعني يرى في العيان في الواقع أن أي شيء يتحرك هو مخلوق، ثم يقول إن كل متحرك حادث والله ليس بحادث، إذن الله لا يتحرك، لا يجيء ولا ينزل ولا يقصد إلى آخره ما يتفوه به من عقله بناء على قياس كلي هو قاس الله عز وجل فيها بالمخلوق. فإن قوله إن كل متحرك حادث معناه أدخل الرب في هذه الكلية مع المخلوق، وهذا والله قسمة ضيزة، أن يدخل الخالق مع المخلوق. أين مقام الخالق العلي الأعلى جل في علاه حتى تدخله مع المخلوق المحدث؟ مثل هذا قول بعضهم أيضا، إذا كان إن كل مستو على شيء فهو محتاج إليه، فإذا قلنا إن الله استوى على العرش إذن هو محتاج للعرش، هذا من باب قياس الشمول أيضا، وهذا أيضا منهي عنه أيها الأخوة. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك إدخال الرب عز وجل في كلية مع المخلوق، فكأنه فرد من أفراد الكلية. فإذا كان لا يجوز أن يمثل الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، فكذلك لا يجوز أن ينزل الرب عز وجل مع مجموعة من المخلوقين لكي نستنتج من ذلك نتيجة لا بد أنها تكون خاطئة. لماذا؟ لأن أدخلنا الأزلي الغني الحميد مع الفقراء المخلوقين المحدثين. طيب إذا كان هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، فكيف نثبت لله عز وجل الكمالات؟ هذا الآن جاء الباب. الأصل كما مر معنا في باب الصفات هو أنه باب توقيفي، لكن ربما يسأل الإنسان عن أشياء ليست موجودة في النصوص، فما موقفه؟ هل يقف ويقول لا أدري؟ لا، إن ديننا كامل أيها الإخوة، سواء في جانب الإثبات أو في جانب النفي. فإن إنسانا ما لو سألنا هل ربكم عز وجل يطعم؟ قلنا لا يطعم بنص القرآن، وهو يطعم ولا يطعم، هذا منصوص عليه. طيب إذا قال لنا هذا القائل هل الرب عز وجل له معدة؟ قلنا لا. فإن قال لنا من أين قلتم لا؟ قلنا لأنه جل وعلا لا يطعم، وهو سبحانه لو كان له معدة لكان محتاجا إلى الأكل والشراب، والله منزه عن الأكل والشراب، إذن هو منزه عن هذا الوصف. فهذه مسألة عظيمة وهي قياس الأولى. طيب ما هو قياس الأولى؟ ما هو قياس الأولى يا طلاب العلم وطالبات العلم؟ لا بد أن نفهم أن قياس الأولى إذا أردنا أن نفهمه على وجه صحيح أن ننظر إلى الشيء مقطوعا عن الإضافة منظورا إليه مع ضده وعكسه. فإذا نظرنا إليه مقطوعا عن الإضافة ونظرنا إليه مقابلا لعكسه فوجدناه كمالا فالله عز وجل يوصف به، وإذا وجدناه نقصا فالله ينزه عنه بكل حال، وإذا وجدناه كمالا في وقت ونقصا في وجه فإنه لا نطلق هذا الوصف على الله إطلاقا ولا ننفيه نفيا، وإنما نطلقه بقيد وننفيه عنه بقيد. ولنضرب الآن مثال، لو قال لنا قائل العلم من حيث هو بغض النظر عن إضافته إلى أحد، العلم كمال أو نقص؟ قلنا ما هو عكس العلم؟ قال عكسه الجهل، فنقطع جميعا أن العلم كمال وأن الجهل نقص. إذن لاحظوا الآن أن قاعدة الكمال هو النظر إلى الشيء إلى الوصف، النظر إلى الوصف من حيث هو، النظر إلى الفعل من حيث هو، هل هو كمال أو نقص مع مقابلته لعكسه، فوجدناه كمالا، إذن نقول العلم كمال والجهل نقص، وواهب الكمال أولى به. فإذا كان المخلوقات تشرف بالعلم فإن واهب هذا الشرف أولى به جل وعلا. إذا قال لنا قائل أن ها هنا أمامنا شيئان حيان، حي يتحرك وحي لا يتحرك. لاحظوا الآن بغض النظر عن المضاف ما أضفناه إلى شيء، قلنا حي متحرك حي غير متحرك، أيهما أكمل من الآخر؟ فإن العقلاء يجزمون أن الحي المتحرك أكمل من الحي الذي لا يتحرك، فحينئذ ندرك أن واهب الكمال أولى، فنقول ربنا جل وعلا يجيء وينزل سبحانه وتعالى ويقصد وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولو قال لنا قائل إن العلو العلو كمال أو السفل بغض النظر عن المضاف إليه، قلنا عكس العلو السفل، والعلو إذا كان علوا مطلقا والسفل إذا كان سفلا مطلقا فالعلو المطلق كمال والسفل المطلق نقص واضمحلال، إذا نقول الله له العلو المطلق. ومن هنا قلنا يمكن لنا أن نثبت استواء الله على العرش بقاعدة الكمال. إذن هذه القاعدة العظيمة، كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، ودليله في القرآن قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. تأملوا في هذه الآية ولله المثل الأعلى أي القياس الأعلى، المثل الأعلى أي القياس الأعلى. وأيضا لا بد أن ننتبه أنه قد جاء في القرآن الكريم في موضع آخر قوله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في آية النحل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طيب المشركون ماذا لهم؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أي القياس الأعلى والأولى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ضرب لنا مثلا بالقياس الأعلى فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني أنت في بيتك وعندك مال، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ لو كان عندك عبيد وإماء فهل ستجعلهم شركاء في مالك أم المال مالك أنت تتصرف فيه كيف تشاء؟ بل إن أحدنا لا يرضى أن ابنه وزوجته يتصرف في ماله وأمه وأباه يتصرف في ماله، فكيف يرضى رب العالمين أن يكون معه شركاء؟ فإذا كانت الشركة نقصا في حق أحدنا في ماله الحر فإن تصرف المخلوقات مع الله نقص، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويريد ما يشاء. ولهذا قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني على أموالكم تصرفا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذن المثل الأعلى يقاس ونضربه ونعمل به في الكمالات المطلقة. طيب قد يقول قائل أو يظن ظان أن الولد كمال، يقول الولد لو نظرنا إليه ما هو عكس الولد؟ عكس الولد لا نجد له عكسا في الذوات وإنما هو عكس في المعنى. كيف عكس في المعنى؟ فنقول هذا منجب وهذا عقيم. طيب هذا الآن لاحظ الآن هذا وصف مضاف، وصف مضاف لا يتصور لأن لا نستطيع أن نصف الإنجاب، أن نصف به النبات، أن نصف به الجماد، أن نصف، نحن نتكلم عن الصفات المطلقة التي لا يمكن أن تكون مختصة بمخلوق معين لنقيس عليه، فإنما هو مختص بمخلوق معين لا يقاس الخالق عليه. ثم من الذي قال إن الولد كمال مطلق؟ فإن الأب والأم إنما يحتاجان للولد لأنهما يريدان الاستئناس ويريدان الزينة، زينة الحياة الدنيا، ويريدان أن يتكئ عليه إذا كبر، ويريدان أن يكون عونا لهما إذا احتاج. إذن عقلا وجود الولد ليس كمالا. ولهذا قال جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا فهمنا هذه القاعدة، كل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. كم نود نحن في أنفسنا أن لا نجوع وأن لا نظمأ، كم نود في أنفسنا أن لا نتعب وأن لا ننصب، فالله عز وجل موصوف بهذه الكمالات، فهو سبحانه لا صمد لا يأكل ولا يشرب، وهو سبحانه لا يتعب ولا ينصب. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ونسأل الله عز وجل يبصرنا بهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة إيش؟ قاعدة الكمال، قاعدة المثال، المثل الأعلى، قاعدة قياس الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر كما تسل الشعرة من العجين.
هذا المثل الثاني وهو الروح التي بين جنبينا، نقول لمن يقول إني لا أستطيع أن أثبت صفة إلا مع التمثيل، قلنا له: هل تثبت روحك؟ فيقول: نعم. قلنا: صف لنا روحك، فيعجز عن وصفه وعن معرفة كيفيته. فنقول له: فأثبت لله الصفات بدون أن تخوض في الكيف. وإن قال المعطل: لا أستطيع أن أثبت صفات ولا أعرف كيفياتها، قلنا له: أليس بين جنبيك روحا؟ فإما أن يقول نعم، وإما أن يكابر فيقول لا. فإن قال نعم بين جنبي روحا، فقل له: صف لي هذه الروح، فإنه لا يستطيع أن يصف هذه الروح بغير ما جاءت في النصوص. فإذا هو أثبت شيئا ولم يثبت كيفيتها، مع أن هذه الروح قد وصفت بأنها تجيء وتعرج وتصعد، وأن هذه الروح وقت المنام تنقبض، والله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذه الروح وصفت بأوصاف، ومع هذا الأطباء والفلاسفة وعلماء الشريعة كلهم عاجزون عن معرفة كنه وحقيقة وكيفية هذه الروح، حتى وصلت الأقوال في هذه الروح من كثرة التخبطات وعدم الوقوف عن المغيبات، إلى أن وصلت الأقوال كما ذكره القرطبي وغيره إلى 5000 قول. لماذا؟ لأنهم خاضوا بالظن والتخمين فيما غاب عنهم في الغيب المبين وهي الروح. إذن نحن نثبت الروح ولا نعرف كيفيتها، فمن باب أولى أن نثبت أن هناك ملائكة، وأن لا نعلم كيفياتها إلا بما جاء في الشرع، وأن نثبت صفات الله عز وجل ولا نعلم كيفياتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، لقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا تصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسير للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
يعني هذا الاختلاف في حقيقة الروح وكيفية الروح وخوض الفلاسفة والمتكلمين فيه إنما هو خوض بالظن والتخمين، ولذلك تفسير بعضهم للروح بأنها جزء من البدن، أو تفسيرهم الروح بأنه مزاج، أو تفسيرهم للروح بأنها نفس البدن، هذا كله بين البطلان. ثم إن اختلافهم في كيفية الروح دليل على عدم علمهم وعلى أنهم يتكلمون بالتخرص. وأما الفلاسفة وهم الفلاسفة الدهرية الذين يزعمون بأن الروح أوصافها كيت وكيت وكيت، فهذا يعني أنهم يرون أن هذه الروح جزء من الله في ذوات الأرواح، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا كان سبب ضلال هؤلاء الفلاسفة، وهي فكرة فلسفية هندية قديمة وصينية، وكذلك فكرة فلسفية رومانية ويونانية، أن الأرواح من الذات الإلهية، أي جزء منه. أما كون الأرواح من الذات الإلهية خلقا وإيجادا فلا، ولكن لا بد أن ننتبه أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأرواح المنفوخة فينا هي مخلوقة لله عز وجل. فالله خلق أرواحنا، وخلق روح آدم، وخلق روح عيسى عليهما السلام. وأما وصف هذه الروح بما يوصف به رب الروح، فهذا إنما يستقيم على قول هؤلاء الفلاسفة الدهريين، أما على قول المسلمين فإنه لا يستقيم. ثم قولهم في الروح قول متناقض. كيف يقولون عن الروح إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخل، ونحن نعلم أن هذه الأرواح في آحادنا، وعند المنام تخرج من أجسادنا، وعند الموت تفارق أجسادنا بالكلية. ففرق محسوس يدركه كل عاقل ويمسه كل ذي بصيرة، بأن هذه الأرواح هي في أجسامنا وهي تخرج، وإذا ما مات الإنسان فارقت أجسادنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، فقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال.
إذا قيل لهؤلاء الفلاسفة إثبات مثل هذه الأوصاف التي أنتم تقولونه عن واجب الوجود أو عن الروح ممتنع في ضرورة العقل، فكيف يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو متصل ولا هو منفصل ولا مباين ولا ولا ولا، كيف يكون هذا؟ فيقولون: بل هذا ممكن. ما هو الدليل على الإمكان؟ قالوا: الدليل على الإمكان أن الكليات العقلية موجودة وهي غير مشار إليها. فمثلا نحن الآن نقول: كل مخلوق فهو حادث. هل كل مخلوق فهو حادث، هذه القاعدة في أذهاننا، هل لها كلية وجودية في الخارج، أم أن في الخارج الموجود إنما هو أفراد من أفراد المخلوقات؟ إذن الكليات موجودة في الأذهان لكنها غير مشار إليها. لماذا؟ لأنها موجودة في الأذهان، موجودة في العقول. فقالوا: فكذلك نقول إن الله موجود ولا يشار إليه. طيب نسألهم الآن سؤالا: قولكم بأن الكليات العقلية موجودة في الأذهان ولا يمكن الإشارة إليها، طيب هل هذه الكليات ذهنية خيالية أم هي كليات حقيقية وجودية؟ فإن قالوا إن الكليات، ولا بد أن يقولوا ذلك، إن الكليات ذهنية خيالية، فنقول لهم هل الرب عز وجل في ذهنك فقط وخيالك؟ إذن لا يوجد رب، إنما الرب في خيالك. فإن قال لا، الرب له حقيقة وله وجود في خارج الأذهان، إذن قلنا لا يجوز أن تقيسه بالكليات العقلية التي لا وجود لها إلا في الأذهان الإنسانية. نعم،
أحسن الله إليكم.
هنا لا بد أن أذكر إلى أمر، وهو أن الكليات، أي كلية، سواء كانت كلية فقهية، كلية أصولية، كلية لغوية، كلية عقلية، كلية إلهية، أي كانت الكليات لا وجود لها إلا في الأذهان، وهذا يسمى الكلية العلمية. الكلية العلمية، إذن الكليات العلمية وجودها في الأذهان. وهنا لابد أن ننتبه إلى أمر، أن الكليات أفرادها في الخارج لابد أن تكون موجودة حقيقة، وإلا كانت الكلية كلية على المعدومات، مثل قولنا كل معدوم فإنه لا يوصف، فهذه كلية عقلية لأمور عدمية. أما الكليات المتعلقة بالموجودات فلا بد أن يكون أفرادها موجود. فإذا قلنا إن كل الموجودات، كل الموجودات مخلوقة، قلنا إذا لا بد أن تنبه وأن تذيل هذه القاعدة بقولك كل الموجودات مخلوقة، والله واجدها وخالقها، وهو ثابت وجوده جل في علاه أزلا وأبدا. وهنا أيضا أحب أن أذكر أن الموجودات أربعة أقسام، الموجودات أربعة أقسام: موجود ذهني، خيالي، علمي، كالكليات العقلية واللغوية ونحوها. النوع الثاني موجود حقيقي خارجي، وهو ما يشار إليه، فكل ما كان له حقيقة في الوجود وله ذات فإنه يشار إليه، كالجنة والنار والملائكة والرب عز وجل، وفي الدنيا الناس والبشر وآدم وغيرهم، فهذا وجود حقيقي. والنوع الثالث من الموجودات الموجود الخطي، الموجود الخطي، فيقول المسلم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هنا هذا اسم الله، هذا الرحمن، هذا الرحيم، يشير إلى الخط. والنوع الرابع الوجود اللفظي، الوجود اللفظي، ولا بد أن لا نخلط بين هذه الأنواع من الموجودات. إذن وجود ذهني خيالي علمي، وهي وجود الكليات، ووجود حقيقي خارجي، وهي وجود المفردات، ووجود خطي وهو كل ما كان مكتوبا، ووجود لفظي وهو كل ما كان ملفوظا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ.
طبعا النفاة مضطربون في حقيقة الروح، لكن لابد هنا أن ننتبه أن أهل السنة والجماعة يقولون بحقيقة الروح وأن لها كيفية لا نعلم ولا يخوضون بها، لأن الله قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والخوض في أكثر من هذا بغير النصوص يؤدي إلى الإنسان إلى التخرص والكذب. فنحن نخبر عن الروح بما جاء الخبر به عنه في الكتاب والسنة. فمثلا نقول إذا كانت الروح في البدن تسمى نفسا، كل نفس ذائقة الموت، يعني هنا الروح تقبض فيموت الإنسان، وإذا خرجت من البدن تسمى روحا، تسمى روحا. روح من هذه الروح الطيبة؟ روح من هذه الروح الخبيثة؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحيات غير معناه اللغوي. فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح.
طبعا اختلاف الناس في الروح، أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وهذا جاء منصوصا في القرآن. إذن أهل اللغة لا يطلقون على الروح اسم الجسد، لاحظ الآن، لا يطلقون على الروح اسم الجسد. ولذلك نحن نرى أن الجسد موجود، جسد الميت، ولكنه لا يتحرك لعدم وجود الروح. أما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود وهو القائم بنفسه، وهذا غلط ظاهر، بدليل أن الجسم قد يكون موجودا وأن البدن لا يستطيع القيام. لذلك هم يقولون القيام للروح، القيام للروح. ومنهم من يقول إن الروح هو المركب من الجواهر المنفردة، والمقصود بالجواهر المنفردة طبعا هنا ثلاثة أقوال في قضية المخلوقات: هل هي من الجواهر المنفردة، أو من الجوهر الذي لا نهاية له، أو قول ثالث. ثلاثة أقوال: القول الأول أن الموجودات مركبة من الجواهر المنفردة، ومعنى هذا القول أن هناك جوهر أي ذات، وهو الذي يسميه الناس اليوم بالذرة أو أقل من الذرة، وهو النانو أو غيره. يقولون إن الأجسام مركبة من هذه الذرات، وهذه الذرات المنفردة لا تقبل التجزؤ، وهذا قول عامة المتكلمين، هذا قول عامة المتكلمين، أنهم يقولون أن هناك في الموجودات جسم، وكل جسم مركب من الجواهر المنفردة، والجواهر المنفردة هي التي لا تقبل التجزي. القول الثاني: الذين يقولون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة، والجواهر المنفردة قابلة للتجزؤ إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، وهذا قول الفلاسفة لا سيما اليونانيين ومن وافقه، قول الفلاسفة اليونانيين. القول الثالث، وهو من انتخابات شيخ الإسلام، واختار هذا القول العجيب الذي لم يسبق إليه، وهو الذي يشهد عليه العلم الحديث بالواقع العملي، وهو أنه لا يوجد شيء اسمه الجوهر الفرد إلى ما لا نهاية، ولا يوجد شيء اسمه جوهر الفرد الذي لابد أن يكون التوقف عنده، وإنما يقول رحمه الله إن الجواهر المنفردة تتجزأ بحيث تنتقل إلى شيء آخر، وهذا هو القول الصحيح. فمثلا جسم الإنسان مركب من الجواهر المنفردة، فإذا ما أكلته الأسماك تغير وانقلبت هذه الأجسام المنفردة إلى شيء آخر. إذا ما احترق الشجر الذي كان مركبا من الجواهر المنفردة تحول إلى شيء آخر وهو الرماد. إذن لا نخوض بهذه المسألة كثيرا، ولكن لابد أن ندرك أن الإنسان مركب من الجواهر المنفردة. هل هذه الجواهر المنفردة قابلة للتجزؤ أو ليست قابلة للتجزؤ؟ وإذا كان قابل للتجزؤ إلى ما لا نهاية أو إلى ما له نهاية، الصواب أنه ليس هذا ولا هذا، ولكن نقول إنها قابلة للتجزؤ ثم تتحول إلى شيء ثالث. القول الثالث من يقول إن الجسم هو المركب من المادة والصورة، ويعنون بالمادة الشيء الظاهر وهو المشار إليه إشارة حسية، ويقصدون بالصورة الروح، وهذا قول أيضا لبعض الفلاسفة. والقول الرابع من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان مركب من الجسم ومركب من الروح، والجسم يشار إليه بدلالة الإشارة إلى الميت، والروح يشار إليه بدلالة إشارة الملائكة إلى الروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قديرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن كيف عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها.
يعني هذا كلام سليم. إذا قلنا لأهل الكلام صفوا لنا كيفية الروح فعجزوا، فنقول أنتم تعجزون عن تحديدكم كيفية الروح، فأنتم أعجز من معرفتكم لكيفية صفات الرب جل وعلا. لهذا هنا أذكر قصة أن رجلا جاء إلى أحد الأئمة ونسيت اسمه الآن، فقال له: يا إمام، إن في نفسي من الصفات شيء. فقال له ذاك العالم: أتعرف جبريل؟ قال: نعم. قال: كم جناحا له رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ قال: 600 جناح. قال: عرفنا كيف نركب الجناحين، فالثالث أين تركبه؟ يعني تضع الثالث الجناح الثالث فوق على ظهره ولا أسفل ولا بجنب اليمين ولا بجنب الشمال؟ قال: لا أعلم. قال: إن كنت لا تعلم كيف ركب الجناح الثالث فكيف ب600 جناح؟ فسكت. فقال: نحن نعجز عن كيفية أو عن تكييف صورة من أتى بالوحي، فكيف بالذي أنزله؟ فنحن أعجز وأعجز. وهنا لابد أن ندرك أيها الإخوة أن خوض الناس في كيفيات الروح واختلافهم فيه بسبب أنهم لم يروا له نظيرا، هذا هو السبب في اختلافه. ولهذا اختلف الناس في الرب عز وجل لأنه لا نظير له، فخاضوا فيه بالباطل كثيرا. وهنا قال الشيخ كلاما جميلا، وهو أن إنما ندرك حقيقة الأشياء بأي شيء. لاحظوا الآن هذه القاعدة احفظها، لو قال لنا قائل: كيف يمكن إدراك حقائق الأشياء وكيفياتها؟ نقول: لا سبيل إلى ذلك إلا بأحد 3 طرق. لا يمكن إدراك حقائق الأشياء إلا بأحد 3 طرق. الطريقة الأولى المشاهدة. فمثلا لو قال لنا قائل: ما هي النخلة؟ فأخذت بيده فأريته النخلة، عرف الآن كيفية النخلة بالمشاهدة. هذه الطريقة الأولى. طيب، إذا قلت للرجل وقد سألك: ما هي النخلة؟ فقلت له: إن النخلة أنت من أين؟ قال: أنا من الهند. قال له: أتعرف أن عندكم شجرة جوز الهند؟ قال: نعم أعرفه. قال: إن شجرة النخلة شبيهة بشجرة جوز الهند لكنها مختلفة، أن فيها أشواك وأنها فيها كذا وكذا من الاختلافات. فتصور الرجل شجرة النخلة دون أن يراها، لماذا؟ لأنه رأى نظيرها. هذه إذا لم يمكن مشاهدة الشيء فيمكن معرفة حقيقته بالنظر إلى مثيله بالنظر. فلو قلت لك إن أبا بكر صفته كذا وكذا، فقال لك رجل صفه لي، فرأيت إنسانا يشبه أبا بكر في الأوصاف التي جاء الخبر عنه، فقلت له مثل هذا، فهو تصور أبي بكر، تصور صورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالمماثلة. طيب إذا لم يمكن المشاهدة لأنه غيب، ولا يمكن، لاحظ الآن، ولا يمكن مشاهدة النظير لأنه فرد لا نظير له كالرب جل وعلا، فكيف الآن يمكن العلم بحقيقته؟ لا يمكن إلا إذا جاء الوحي، إذا جاء الخبر. فإذا جاء الخبر أمكننا العلم، ولم يأتي الخبر إلا بالوصف دون الكيفية. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي للكيفية، وهو السميع البصير، هذا إثبات للأوصاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
المهم أن نعرف كيف نطبق المثلين. فكلما رأيت مفوضا أو ممثلا أو معطلا، فإن المفوض يقول أنا أفوض المعنى لأني لا أفهم، فنقول له إن الله خاطبنا بما نعقل. فإن قال أنا لا أعقل معنى بدون كيف، فعليك بالمثلين، مثل ما في الجنة ووتبه متشابهة، ومثل الروح التي بين جنبين. وهكذا المعطل إذا، وهكذا الممثل إذا قال لا أعرف من الصفات إلا التشبيه، فقل له لماذا؟ قال لأنه يلزم أن الله خاطبنا بما نعقل. فقل له هل موجودات ما في الجنة كموجودات الدنيا؟ فإن قال نعم، فقد ناقض النصوص الشرعية التي تنافي المثلية، بل منافاة ربنا عن المثلية بالمخلوقات أعلى وأجل وأعظم وأظهر. وكذلك اضرب له مثلا بالروح، تقول له أيها الممثل أنت تشبه هذه الصفات وتثبتها، فهل تشبه الروح؟ فإن قال لا، أنا لا أعرف كيفية الروح، فقل له إذا أثبتت معنى بلا كيف فأثبت لله الصفات عالما بالمعاني دون الخوض في كيفيات المباني. وهكذا المعطلة، عليك بالمثلين تكن بإذن الله عز وجل يعني على علم وبصيرة أمام أهل البدع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر. إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
هذه القاعدة مر معنا في قواعد المثنى، لكن المهم أن نحفظ هذه القاعدة ونطبقها، أن القرآن جاء فيه الإثبات وجاء فيه النفي، والإثبات مفصل والنفي مجمل، والنفي المجمل النفي المجمل كمان لأنه متضمن للتنزيه، وأيضا الإثبات المفصل كمان، والمقصود من الإخبار في القرآن هو الإخبار عن كمالات الله جل وعلا، وهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأحسن الخالقين، وهو سبحانه خير الرازقين ذو الجلال والإكرام، كل هذا لأجل بيان كماله وجلاله وجماله وبهائه سبحانه وتعالى. ولا يتم الإخبار بالكمال إلا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، إذن كل نفي مجمل في القرآن فهو لبيان الكمال. فلما تقول ليس كمثله شيء، ما هو الكمال في هذا؟ الكمال أن ليس كذاته شيء، لأن ذاته منفردة عن الذوات المخلوقة المحددة. لما تقول ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد. لماذا نفي الكفء هنا؟ لعدم وجود المماثلة الوصفية، وذلك لأن صفاته جل وعلا على أعلى وأجمل وأحسن ما يكون، فلا يمكن أن يكون أحد يكون كفءا له في هذه الأشياء. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن فهو على نوعين، النوع الأول جاء للدلالة على كمال الضد، جاء للدلالة على كمال الضد ولدفع توهم النقص، ولدفع توهم النقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن كمال حياته لا تأخذه سنة، ومن كمال قيوميته لا تأخذه النوم. وإذا قلنا إن في الآية لفا ونشرا، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومما يدل على حياته الكاملة وقيوميته الكاملة عدم أخذه السنة ولا النوم. وكونه جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه لغوب لكمال قدرته، فيدفع توهم المتوهمين أنه ربما بعد اليوم السادس تعب أو نصب. حاشاه جل في علاه. وحتى قوله جل وعلا تدركه الأبصار هو نفي، لكنه يتضمن كمال الضد، وهو أنه جل وعلا لا تدركه الأبصار لأنه سبحانه عظيم، فكيف يحاط بالعظيم؟ كيف يحاط بالعظيم وإن رؤي؟ لهذا أيها الإخوة، لما قال موسى للرب عز وجل ربي أريني أنظر إليك، ما قال الله له لا تراني أو لا أرى، قال لن تراني، ما قال لا أرى، لن تراني، لأنه عظيم، فكيف يرى في الدنيا الفانية؟ وكما ذكرت لا يليق بالعلي الأعلى أن يرى في مزبلة الدنيا، حتى على قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رآه في السماوات العلى، ما رآه في الدنيا الفانية. ولله المثل الأعلى، هل يليق لأحد أفراد الناس أن يطلب ملاقاة ملك من ملوك الدنيا في مزبلة؟ كلا والله، ولله المثل الأعلى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا.
يعني هذه مسألة مهمة، أن أي نفي جاء في القرآن فالمقصود إثبات كمال الضد، فهو ليس نفيا مجردا، وهذا بخلاف المتكلمين، فإنهم إنما سلكوا مسلك الإيغار والإيحاش في السلوب وفي النفي، لا 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 لا، وظنوا أن هذا هو الكمال، بينما هذا يؤدي إما إلى المحال وإما إلى العدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين، مضبوط سبكتكين يا شيخ؟
هو صحيح سبكتكين.
ما أحسن عليكم.
هي كلمتين، كلمة فارسية سبك ها بعدين تكين، هي لكنها بالعربية تكتب كلمة واحدة سبكتكين.
أحسن عليكم. قال ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يتكلم.
محمود ابن سبكتكين الغزنوي هو يعتبر من أمراء الدولة الغزنوية التي حكمت أفغانستان وخراسان وما وراءها حتى وصل إلى الهند، وهو الذي اشتهر بأنه كاسر الأصنام رحمه الله رحمة واسعة، وكان على طريقة أهل السنة والجماعة، فلما وقف بين يديه بعض المعطلة النفاة قال له كلاما جميلا، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، فحار الضال جوابا ولم يستطع أن يعرف صوابا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا الصلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل اتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل اتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس.
يعني الآن لو قلنا لهؤلاء أي العصي أعظم، أليس عصا موسى؟ فسيقولون بلى. قلنا لهم ما الذي جعل عصا موسى خيرا من العصا من أنواع العصي الأخرى؟ ها؟ لا يجدون جوابا إلا أن يقول لأنه كان حيا حقيقة، فدل على أن الحياة صفة كمال، فكذلك الكلام صفة كمال، والبصر صفة كمال، والسمع صفة كمال. فيا سبحان الله، كيف هؤلاء؟ يعني لو قيل لأحدهم إن أباك أبكم، وإن أباك أصم، وإن أباك ميت، وإن لو وصفنا بهذه الأوصاف النقص، فهم يشبهون من؟ يشبهون المشركين الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهؤلاء المتكلمون لو قيل لأحدهم إن أحدكم أصم أبكم وأعمى وإلى آخره لغضب، ثم هو يصف ربه بأشد من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل اتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيهه بالحي؟
الحيوانات ربما يأتي كثيرا إطلاقه على بالحيوانات، أي بالأشياء الحية، كما قال جل وعلا: وإن الآخرة لهي دار الحيوان، أي دار الحياة الأبدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال.
المقصود من حيث هي يعني انظر إلى الحياة بقطع النظر عن إضافتها إلى شيء، الحياة، وانظر قابلها بالعكس. ما هو عكس الحياة؟ الموت. عكس الحياة الموت، أيهما أكمل الآن؟ إذا نظرت إلى الحياة بغض النظر عن إضافتها إلى شيء مع ما يقابله وهو الموت، علمت أن الحياة أكمل. فكيف إذا أضيفت هذه الحياة إلى حياة أزلية أبدية، حياة غنية حميدة غير محتاجة إلى شيء كحياة الرب جل وعلا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه.
هذا طريقة المشركين، هذه هي طريقة المشركين، أنهم يريدون لأنفسهم الكمال وينسبون إلى ذي الجلال والإكرام النقص والعيب، فيقولون إن الملائكة بنات الله إناثا، وهم لا يرضى أحدهم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرانطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول، في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين؟
يجوز في بداءة العقول وبدائه العقول. بداءة العقول يعني في ابتداء النظر، وفي بدائه العقول يعني بديهة بدون الاستدلال، لكن الأشهر من حيث الكتابة في بدائه العقول يعني بديهة من غير استدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين.
مقصودهم بالمتحيز أي الذي يوصف بالعلو والسفل وبأنه فوق وتحت وأنه داخل وخارج ونحو ذلك. نعم.
فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين. علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى أو لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج.
يعني علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق، فأي إنسان يدرك بداهة أن الخلو من النقيضين غير ممكن لأي موجود، فكل موجود لا بد أن يكون متصفا بأحد النقيضين. والتحيز الذي ذكروه إن أريد به الأحياز الموجودة وهي الأحياز النسبية العلو والسفل واليمين والشمال والفوق والأمام والخلف، إذا أراد الأحياز الموجودة المخلوقة فهذه الأحياز الموجودة المخلوقة المحيطة هذا الذي يقال عن إنه داخل العالم، فنقول الأرض في العالم الموجود المتحيز، وما في السماوات والأرض في العالم المتحيز الموجود لأنه موجود في الأحياز المخلوقة. وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات أي أنه ليس في هذه الأحياز النسبية وأنه متحيز عن المخلوقات أي فوقها فهذا هو الخروج، وهذا الذي نقصد به أن الله فوق العرش. وعلى هذا الضوء يا طلاب العلم وطالبات العلم ينبغي أن نفهم كلام الطحاوي رحمه الله لما أثبت العلو بعد ذلك قال: لا تحويه الجهات الست. المقصود بالجهات الست الأحياز الموجودة المخلوقة، فالله سبحانه وتعالى علوه مطلق ليس علوا نسبيا متحيزا مخلوقا، فالله لا يحيط به المخلوق لأن أعلى المخلوقات العرش والله فوق العرش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
هذه القاعدة الأولى انتهت، وقول الشيخ رحمه الله بأن الذين نفوه بالنقيضين يعني هم ضلال وأعظم كفرا من الذين نفوه بالسلوب فقط من وجه، والذين نفوه بالسلوب هم أعظم كفرا من وجه، فهذا كله حق ولا شك في ذلك. فإن الذين نفوا الله بالسلوب فقط فإن قولهم يلزم منه التشبيه بالجمادات، فكانوا من هذا الوجه أشد ضلالة ممن نفوا عنه النقيضين. والذين نفوا النقيضين شبهوا الله عز وجل بالممتنع فكانوا أشد ضلالة ممن نفوا السلوب أو ممن قالوا بالسلوب فقط. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البركة في العلم والفهم عن الله ورسولك. وشكر الله لأخينا أبي أحمد هذا القراءة، أخينا أبي يوسف حمود الغرياف إعداد هذا اللقاء، ولكم الحضور والاستماع. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.